أثر ثم يختبر وما ذلك من ذكر هذه النفسيات الغريبة العجيبة التي لا يمكن أن تكون تأدبت ولا تهذبت بأخلاق وأداب الإسلام وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. فإن كان هذا قبيحا في طلاب الدنيا أو علوم الدنيا فهو أقبح وشرط في طلاب علوم الآخرة وعلوم الجنة. فالذي يريد الجنة يحب الجنة لكل الناس. أما الذي يحسد ويحب زوال النعم عن الناس فهذا لا يمكن أن يكون مريدا للآخرة، هذا طالب دنيا وإنما يتفكر وراء الدين. لكن هو في الحقيقة يريد الدنيا. فإن كنت صادقا في حب الله وحب رسوله فينبغي للصادق أن يحب أن يكون كل الناس طائعين لله، كل الناس مقيمين للصلاة، كل الناس يتعلمون العلم الشرعي ويستفيدون منه. فالمريد الآخرة يبذل ويرحي ويؤثر على نفسه ويحب أن يكون كل الناس مطيعين لله عز وجل، مش ان هو يحسد او يخبى عن اخوانه يعني امور الاخره. هذه يعني اشاره عابره فيما يتعلق يعني وباء الحسد حتى بين بعض الفئات القليله من طلاب العلم الشرعي. يقول شيخ الاسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبه فيجمع بين امرين قبيحين الغيبه والحسد. واذا اثني على شخص، يعني لو انه جالس في مسجد وجاء ذكر شخص معين واثني عليه لا يتحمل، ولابد ان يدفع هذا الاحسان وهذا الثناء باي صوره من صور التنقص ويبدا في قالب دينه وصلاحه. فنسال الله العافيه. هو رجل طيب لكن كذا وكذا وكذا، او لا يستطيع ان يخله في قالب دينه وصلاحه فياتي به في قالب حسد وخيول وقصف ليسقط عنه ثناء الناس. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليبسط غيره باستئذائه باستهزاء ومحاكاته واستصغار المستهزئ به، كما قلنا يفعلها الطلاب مع مدرسيهم. وهذا خلق سيء لا يليق بالمسلم ابدا. ما ادري يعني الجيل الحاضر الان يتصوروا ان المرونة ماذا يشعروا فيه باي ذلك كانوا بس مسكوبا من الماء. الطلبة في الغيبة في الاساتذة او الطالبات مع المدرسات او حتى طلبة الجماعة مع اساتذتهم، فان المدرس ده ليس له اي حرمة، جريمته انه مدرس، جريمته انه يعلمه وينفعه. فما يكاد يشعر احد بان لا انسان مسلم محترم له حرمة ويصال عرضه، وما ينبغي ان يقابل احسانه ولده ان يعلمه حتى لو علوم دنيوية مباحة. ما ينبغي ان يقابل هذا الاحسان بالغيبة كما يحصل. فنجد الترخص الكريم في غيبة المدرسين والاستهزاء بهم او تقليدهم ومحاكاتهم، وهذا يعني تعرفونه جميعا. ومنهم من يخرج الغيبه في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيف وكيف، ومن فلان كيف وقع منه كيف وكيف، وكيف فعل كيف وكيف، فيخرج اسمه في معرض التعجب. ومنهم من يخرج الغيبه مخرج للاهتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له. فيظن من يسمعه أنه يرتم له ويتأسف وخلقه منطوٍ على التكفي به، ولو قدر لزاد على ماله، وربما يذكره عند أعدائه ليشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: إن علم إبليس أنك حذر خائف في كثير من أحوالك لم يبدأ صاحبك بالتزين له بالغيبة والكذب، إن علم أنك من ذلك نافر وله مجانب، ولكن يدعوكما يتركك أنت وصاحبك. أدام عزيز تتكلموا في الغيبة وخلين ذلكم يعني حتى إذا ذكرتم الله عز وجل واستأنست قلوبكما زين لكما فضول الكلام والراحة إلى الدنيا، فإذا خذتما في ذلك زين لكما الغيبة. فإن كنتما من الخائفين في كثير من أموركما أجرى الغيبة من قبل الغضب لله عز وجل أو التعجب أو الإنكار أو التوجع لمن تغشى ذلك. وهذه يعني فتنة شائعة خاصة في أهل الدين، الإظهار الغيبة بحجة أنه بيغضب لله عز وجل وهذا غير على الدين، والغيبة جائزة في ستة أحوال منها كذا وكذا وكذا، ويقصد التكفي فمشكلتنا أننا دائما نبدأ من حيث انتهى الشرع. أقصى منطقة يوخر فيها الشرع بتكون بالنسبة إلى نقطة الابتداء، وننطلق بعدها إلى بعيد جدا عن حدود الشرع. فالنصيحة للإخوة عموما، لأن بعض البلاد اكتوت بنيران هذه الفتن فحصلت يعني الزير وحلقته كذا تحلق الروس، يدخل لهم الشيطان بهذه الثغرة. نحن نغضب للمنهج والدفاع عن السلفية والرد على أهل البدع إلى غير ذلك من هذه التزيينات الشيطانية، ويفتح من هذه الثغرة ينطلق الشيطان ويعني يفعل مفعولا. فبالنسبة لمن لا يستطيع أن يضبط لسانه ولا يضبط قلبه يكف وينتج في رخص أصلا في الغيبة، لأن مشكلتنا أننا أصلا متنادون في هذا الذنب ومترخصون فيه جدا، فينبغي الحذر من ذلك وعدم الإنصاف لمن يدعون أنهم يدافعون عن المنهج وأنهم يدافعون عن كذا وكذا، ويعني هم بسلوكهم إنما يقصدون يعني الترخص من خلق الله سبحانه وتعالى. مما ينبغي أن ننتبه إليه أيضا متعلقا بهذا الموضوع أن مستمع الغيبة والمغتابة شريكان في الإثم. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسلمي؟ ماعز. فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث إلى أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. معروف القاعدة أنه متى بلغ الحد الإمام فلا رجوع فيه، انتهى. فمتى بلغ الإمام وهنا بلغ الإمام فلابد أن يقام عليه الحد. نعم. لكن يكثر سؤال يعني هل من أتى ذنبا يستوجب حدا في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه لا تقام فيه الحدود إلا نادرة في بعض البلاد؟ هل معنى ذلك أنه بعض الناس تشعر بالذنب يقول أنه المفروض أن يعمل مثل ما عزنا؟ لا، نقول حتى في هذا المجتمع مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم خير أمة بقية الناس، ما هو الأصل حتى لو كانت الحدود تقام؟ يعني كل من يفعل ذنبا يذهب للخليفة ويعترف ليقام عليه الحد؟ لا، بالعكس، الواجب عليه أن يستر على نفسه حتى في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود، واضح؟ يجب عليه أن يستر على نفسه، وبالعكس هو يكافئ إن ستر على نفسه في الآخرة بأن يستر الله عليه، كما في الحديث حينما يقرره الله بذنوبه يوم القيامة فيقول له: أتذكر كذا أتذكر كذا؟ فإذا ظن أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى له: فأنا أسترها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والسلم، فالله يحب السفر، ومن أعظم ما يحب أن يستر العبد على نفسه وعلى إخوانه. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من هذه المعاصي أو القبائح فينبغي أن يستر على نفسه ولا يحدث بذلك أحدا. وجاء في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وبين من هم المجاهرون؟ هم الذين يعني يأتي أحدهم الذنب بالليل فإذا أصبح يعني يهتك ستر الله ويقول: فقد فعلت كيف ويحكي للناس ما فعل. واضح؟ فهذا لا يعافى، لأن الله لا يغفر له ولا يعافيه. لماذا؟ لأنه ضاد الله فيما يحبه، فالله ستير يحب السبب، ويقول: من سفر مسلما سفر الله في الدنيا والآخرة. فينبغي الاهتمام بهذا الأمر. وأن تأتي أحيانا بعض الأسئلة نقول حتى لو في دولة الخلافة الإسلامية العاصي غير مطالب بأن يذهب للإمام ويهتك ستر نفسه، لكنه مطالب طلبا أكيدا أن يستر على نفسه ويطمع في رحمة الله وعفوه، ويعاقب إن جهر بذلك وفضح نفسه. واضح؟ إلا أن هذه الحالة حالة خاصة، ما دام هو بلغت توبته إلى هذا الحد وحريص جدا على أن يطهره الله وبلغت الإمام فلا رجوع، لا رجوع في الحد. لذلك لما جاء ماعز وأراد النبي عليه السلام أن يدفع عنه ذلك بأن يقول: لعلك فعلت كذا أو كذا مما هو أخف من الفاحشة، فهو أصر يعني صرح تصريحا لا نفس فيه أنه بالفعل أتى هذا الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تريد هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه. فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر بجيفة حمار سائل برجله. سائل هو كل مرتفع. طبعا الارتفاع ينشا من التعفن في ذات الامعاء الحمر من غازات الاستراكم، فترفع الرجلين تبقى مرفوعه في الهواء، الجثه المتعفنه تبقى رجلين طالعه واضح، عضلات تتصلب والغازات تدفعه، فتبقى سائل شديد في هذه عن شد تعفن هذا الحمار. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجثه حمار سائل برجله، فقال اين فلان وفلان؟ فقال نحن لا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفه هذا الحمار، كلا من جيفه هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من ياكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملكنا من عرض هذا الرجل انفا اشد من اكل هذه الجيفه، فوالذي نفسي بيده انه الان في انهار الجنه. ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. أشد من الخير إيه؟ أفعل تقديم. طيب يعني إيه وجه هذا التقديم؟ يعني معناها إن الذنب الذي ارتكبتماه جريمة غير الأخ المسلم الذي أقيم عليه الحد وطهر منه أشد عند الله سبحانه وتعالى من أكل جيفة الحمار المتعفن. لماذا؟ لأن من يأكل جيفة الحمار هل يكون قد آذى مسلما؟ لو فقط يأكل جيفة الحمار ما آذى مسلما، لكن هذا آذى مسلما وانتهك عرضه وانشغلت ذمته بحقوق العباد، فهذا خير ممن يأكلون لحوم البشر وفي كل شر. أي نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلا كلا، وقوله للثمى ما للثمى من عرض هذا الرجل أقصد كلا، قول رسول الله كلا من جيفة هذا الحمار، وقوله ما للثمى من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أكل هذه الجيفة. تلاحظون هنا ملاحظة أخرى أنه قال إيه كلا وقال ما للثمى، استعمل صيغة الإيه المثنى مع أن الذي ارتفع إيه كان واحدا، لكن الآخر استمع وأقر ولم ينكر عليه، الاخر استمع واقر ولم ينكر على المغتاب. هذا يعني نذير خطر، ما اكثر ما يوجد الانسان في مجالس الاكل لحوم البشر، هؤلاء من قبائل النيام نيام يقول عليها، لا دي يعني من اسف الشديد يعني موجوده في اهل الدين واهل الطاعه، وتجلس في مجالس الغيره وتسكت وتخف، اما ان تزيل المنكر وتنكر على هذا المتكلم، واما ان تزول عنه تترك المكان وتتركه. وإن كنت لا تقوى على هذين الأمرين فلا يعني اتقي مخالطة الناس لا تقع، فإن من خالط خلط، من أكثر المخالطة لا يكاد يسلم يعني في هذا الزمان من الوقوع في الغيبة، إما أن تجلس إذا حصلت غيبة ترد على المغتاب، والمغتاب لو أنه في كل مجلس يجد من يزجره أو يهجره ويترك المجلس لا انتبه وأحس بجريمته، فبالتالي يبدأ إيه يعني إن كان لا يستحي إلى الله فقد يخشى يعني هجرة الناس إياه. فلو إنه في كل مجلس وجد من يزوره لن نتوقف عن الهجرة وانتهى عنها، لكن نحن نساعده بالسكوت وبالإقرار إن لم يكن بالمشاركة وبالمؤازرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا كلا كلا، لأن الحديث إيه؟ فقال أحدهما لصاحبه، فقال أحدهما لصاحبه انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجما كان، فبعد ذلك قال كلا من جيفة الحمار، فوجه الأمر لإثنين، فالمشارك في الجريمة الأقصد الذي يسمع ويسكت ويقر المنكر كان كمرتكب الجريمة كده هنا سواء في الوزن كلاهما سواء في الوزن، قال كلا وقال ما للكما من عرض أخيكما، ما للكما فنسب الوزر إليهما جميعا. نعم. فكذبوه فعقروها، هل الذي عقر النقر كل القبيلة أم واحد؟ هو واحد، لكن بقول كانوا مقرين وموافقين فنسب الفعل إليهم أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، استيقظا ولم يكن قد اعد لهما الطعام، فقال احدهما لصاحبه، وتاملوا كلمه فقال احدهما لصاحبه، يعني واحد منهم واحد من الشيخين هو الذي قال احدهما لصاحبه ان هذا لا يوائم نوم بيتكم، إن هذا لا يوائم نوم بيتكم، يعني أن نومه يشبه نوم البيت لا نوم السفر. يريدون ذلك أن يعيبه بكثرة النوم، لأنه النوم واحد قاعد في بلده مش واحد في حالة السفر، فالمفروض في حالة السفر بينام نوم كثيف ويكمل الرحلة. فهذا كل ما قال لما تأخر عن المتاخر وعد لهم الطعام، قال أحدهم لصاحبه إن هذا لا يوائم، يعني واثق إن هذا مثل، يعني إن هذا لا يوائم نوم بيتكم. فأيقظاه فقال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، يعني يطلبان منك الإذان، يعني ما يمكن مع الخبز. فلما ذهب الرجل الخادم إلى الرسول عليه السلام وقال له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، يعني بيطلبون في الإذان، نحن نسميه إيه؟ الرموش يعني. فقال الرسول رد عليه قال قد ائتلنا قد ائتلنا لازم أكلوا الإذان وصلهم يعني أو أكلوا. ففزع لما رجع وأخبرهما، فزع أبو بكر وعمر وجاء مسرعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذنك فقلت قد ائتلنا فبأي شيء ائتلنا؟ قال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما. وفي رواية والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من ثناياكما. قال استغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما. صاحب الحق هو الذي يعني اطلب عطفه واستغفاره لكما. إذا الأسناد هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قد ائتلنا، وفي قوله أيضا من أنيابكما، وفي قوله هو فليستغفر لكما، كل هذا يدل على أن أنهما سواء في الإيه؟ في الوزن، مع أن الذي يتكلم واحد والآخر لم ينكر عليه. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بها، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه أسكت وهو يستهي بقلبه استمرارها، يعني حتى لو قال له أسكت لكن هو بقلبه يحب يزود كلام لأنه بيتكفى خاصة إذا كان بينه وبين عبد، فالظاهر يقول له أسكت فقد يقول قائله كذا أنكر، لا لو كان يقول له أسكت لكنه يحب ويستهي أنه يستمر يقول غزالي ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه، لأن لو هو يستهي الزيادة فمعنى ذلك أن قلبه إيه؟ يحب الزيادة بالمعطية. واضح. ومعلوم أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، إنكار بالقلب فرض على كل مسلم لا يعبر فيه أحد أبدا، لكن إنكار باللسان وباليد فلو له إيه؟ أحيانا لا يستطيع الإنسان ذلك حتى فإن لم يستطع لكن في القلب لم يقل فإن لم يستطع. من رأى منكم منكرا فلينكره أو فليعينه بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. هل قال فإن لم يستطع؟ لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، لكن قال وذلك أضعف الإيمان، بعد ذلك ليس هناك إيمان، فلا بد أن يكره الإثم بقلبه. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإلغاء الغيبة، في هذا الحالة طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه ويفكر في أمر آخر ليستغني عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإلغاء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة وجب عليه المفارقة، قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لمولى له نزه سمعك عن استماع القمى كما تنزه لسانك عن القول به فإن المستمع تاريخ القائل. وسمعك صن عن سماع القبيح كقول النساء عن اللطف به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. من الأمور المهمة جدا التي تعين الإنسان على أن يعني ينشغل عن الربا ويبرأ منها أن يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل بعيوب نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، القذى هو ما يقع في العين أو في التراب أو الماء أو الشراب من نحو يعني تراب أو سدن أو قس أو شيء من هذا، هذا هو القذى، ودائما بيكون شيء طويل. أما الجذع فهو واحد جذوع النخل، واحد جذع النخل يكون ايه كبير بالنسبه للقدم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول انك تنشغل بعيب الناس مع ان فيك ما هو اخطر واشد جسامه من عيب هذا الاخي. يبصر احدكم القذى في عين اخيه، يعني اذا اردت ان تنتقد اخاك في الاسلام تدقق حتى ترى منه ادق العيوب وتنتقد من اجلها، في حين انك عين أن عينك فيها الجذع، جذع معترض، جذع نخل قد كده مش أكلة صغيرة، ده جذع نخل في عينك ولا تراه، لكنك تدخل رؤية عيني يعني أخي. ففيه أن الإنسان لنفسه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عين أخيه، فيدرك عيب أخيه مع خفائه، فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو انه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لسب عيوب الناس لكف عن اعراض الناس وسد الباب الى الغيبه. معروف يعني في علم النفس ان ايه في حيلة الايه الاسقاط، انسان يكون شاعر بنقص معين او هو بيعمل ذنب معين فيدافع لا شعوريا، طبعا بيعمل عمليه دفاعيه حتى يبرئ نفسه من هذا الذنب انه يرضي به الاخرين. ودايما الذي يولع بذنب الناس بيكون فيه هو العيوب دي، هي اصلا فيه، لكن هو لا شعوريا بيحاول يدفعها عن نفسه وينفيها لان ينتقص الاخرين. فلو علم ذلك لادرك انه اذا اكثر ذم الناس فهو يكشف عن العيوب المستكنه في نفسه هو. واضح؟ نعم. يقول بعض العلماء: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، واعجب من ذا ان يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. هو أعمى عن عيب نفسه لكن عينه ست على ست حاس عندما يريد أن يرى عيوب الآخرين. يقول الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة لترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من عيب أخيه. ومن سنة القتال إيه؟ من سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فابدأ بالعدو الأقرب عن العدو الأبعد، فنفسك التي بين جنبيك هي العدو الأول والأقرب إليك، فاجتهد بمجاهدتها يعني أولا. فيقول: وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه. يقول الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السخيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. كما يقول الشاعر أيضا: لا يكفي كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي به، جراح التي في غيرك تؤلمك أكثر من الجرح الذي في جسدك وفي بدنك، فجراحه هو لا تكفي جراحك أنت، كل واحد مذهول بجرحه. لا يكفي يعني كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي به. واضح؟ كذلك هنا يقول: كما العليل السخيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا فقال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال أبو البحتري العنبري: يمنعني من عيب غير الذي أعرفه عندي فوق العيب، عيبي لهم بالظن مني لهم، ولست من عيبي في ريب، إن كان عيبي غارب عنهم فقد أحصى عيوب عالم الغيبة، بمعنى يمنعني عن عيب غير الذي أعرفه عندي فوق العين، يعني يمنعني من ذكر غيري بعيوبه ما أعرفه من نفسي من العيوب. عيبي لهم بالظن مني لهم، يعني عيبي لهم بأشياء مضمونة، لكن أنا على يقين من عيبي، إن كان كنت في حالة ظن من عيوبهم لكنني على يقين من عيبي. إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغيب وهو الله سبحانه وتعالى. وعن ذكر قال تشاد رجلان فقال أحدهما محلني عن ما أعرف من نفسي، الذي يجعلني أحلم وأصبر ولا أرد عليه أنني أعرف نفسي عيوبا أكثر من التي تعذرني بها. وقيل الربيع بن حسين ما نراك تغتاء أحدا، فقال لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس. ثم أنشد لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس ساهلوا. ولقي زاهد زاهدة فقال له يا أخي إني لأحبك في الله. قال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول وتأمله فقه السلف، يعني هو لقي الزاهد أخاه الزاهد فقال يا فلان أو يا أخي إني لأحبك في الله، فرد عليه لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان لا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اختفى. وعن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أميما للخونة، وكفى المرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لازين لهم، يعني غوغاء وأساهم. لا تكشفن مساوي الناس ما سفروا فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعد أحدا منهم بما فيك. قال بكر بن عبد الله إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. وقال آخر شر الورى من بعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يعي موضع عليه. وقال ابن السماك سبعك بين الأحياك، يعني بشبع اللسان السبع الأسد، يعني بين فكيك هناك أسد مفترس الذي هو اللسان، سبعك بين الأحياك تأكل به كل من مر عليك، قد آغيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور. جيت عن الأحياء ما سلم منك أحد، تأكل أعراض الناس الأحياء وسلم، وخلصت على الأحياء ثم تحولت بعد ذلك إلى أهل القبور. يقول سابعوك بين الأحيين فما تأكل به كل من مر عليه، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبور، فما ترطي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبتهم، إنما نرى نفسهم أخذ الخرف عنهم. يعني يوصف الإنسان بأنه نفاس إذا كان يسجل فرق أكفال المرأة، فيقولوا لا النفس مش سرقة إكفال الموتى، إنما هو إيه النفس الحقيقي الخطير هو نفس عيوب الموتى. فما ترثي لهم وقد جرى الإلى عليهم وأنت هنا تنبتهم، إنما نرى نفسهم أخذ القرف عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد لبستهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ نفس العبرة التي تنسب به أخاك هو موجود فيك أنت، فما جوابك عند الله؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، هو فيه أمرك عندك ما هو أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمخفه إياك. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، ربما تذكره بهم أنت معافى منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك، فإما ذنبك مثل ذنبه، وإما ذنبك أعظم من ذنبه، وإما أنك عفيت، فهل هذا جزاء أن الله سبحانه وتعالى قد عافاك؟ فتعير يعني هذا المسلم. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، إن شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك منصور وعرضك طين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أفتت إليك مساوئة فصنها وقل يا عين للناس أعين. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن عبد الله بن كاذان يقول: سمعت كاذان المدايني أو المدايني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. لماذا؟ لأن من اغتاب اغتيب، ومن عاب عيب، فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه. ولعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل زادرا للذين يخوضون في عيوب الناس فيكفوا عنها خشية أن يعاملوا بالعدل، فإن البلاء موكل بالخوض، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وعن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يعاب لا يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. وعن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول: إني لأرى الشيء أتره فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال عمرو بن صرحبيل: لو رأيت رجلا يرضى عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 20 سنة. وفي الحسن قال: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فقضى حاجته ثم خلى به، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ يعني أنت كثير النقد للأئمة للخليفة معاوية رضي الله عنه. يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن. وفي زعل افتح هذا الموضوع: دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه، صارحني وواجهني بما تنتقده علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: لا أبرأ من الذنب، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أن تعد الذنوب وتترك المحاسن. قال معاوية رضي الله تعالى عنه: أنا لا أبرأ من الذنب لأني بشر غير معصوم، لكن هل في المقابل زي ما أحصيت السيئات هل وضعت في الكفة الأخرى الحسنات؟ وما نفعله من طبعا معاوية الدولة الإسلامية من بلغت أقصى تسعنا في عهد الدولة الأموية، وتاريخ الدولة الأموية ليست الخلافة الرشيدة أو كذلك الدولة العباسية، لكنها في إطار الخلافة الإسلامية. واحنا الان نتمنى يعني حتى يرجع لنا حتى العثمانيه، يا ريت هي اللي تكون بتحكمنا الان، نرى اوضاع العالم الاسلامي الان، لكن يعني كما تكون يولى عليكم، وكما قال يعني بعض السلف: اعمالكم عمالكم، اعمالكم عمالكم، يعني كما تكونون يولى عليكم، كما قال تعالى: كذلك وكذلك يولي بعض الظالمين بعض. فالشاهد ان يعني واضح. فقال: لا أبرأ من الذنب، هل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال ما تذكر إلا الذنوب. قال ما نعترف لله بكل ذنب أذنبناه. فهل لك يا مسور ذنوب في خطتك تخشى أن تهلك إن لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني إذا كان أنت ترتكب ذنوب أيضا، في ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ترجو أن الله سبحانه وتعالى يعني ينجيك من الهلاك بسبب هذه الذنوب؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني طب اشمعنى أنا بتغلق باب الرحمة في وجهي، ولماذا أيضا لا أطمع في رحمة الله أن يعفو عني ذنوبي؟ فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمر بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخصمني، يعني غلبني. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. بعد ذلك تاب من هذا الأمر ولما إذا ذكر معاوية كان يدعو له. أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول أخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ يعني شد الرحال حتى وصل إلى البصرة فقط عشان يخبرون عمر بن عبد العزيز، أو أقصد إلى عبيد الله بن عمر، رأيك إيه في علي وعثمان وما قولك فيهما؟ فقال هل غير عندك يعني شيء آخر؟ قال لا. قال جاهدوا الرجل، فأعدوا له متاع السفر عشان يرجع من حيث أتى في الحال. قال جاهدوا الرجل، حضروه عشان يمشي، هو لسه واصل. قال جاهدوا الرجل، فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى فندمت على سؤالي إياه فرفع اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أن أخذل لساني بهذه الدماء. وقال الرياسي رحمه الله تعالى لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد جنوه إلا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. يعني أصغر ذنب عندك حينما تواجه الله يوم القيامة حيكون بالنسبة لك وفيما يخصك أعظم وأخطر عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، لأن كل إنسان مسؤول عن أفعاله هو. فأنت أصغر شيء عملته أصغر ذنب ارتكبته سيكون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل أخطر عليك أنت من أكثر ذنب عمل الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم العدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلم، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. يعني إذا نحن أهل السنة والجماعة لا نتعبد بالسب والذم والشتم وهذه الأشياء، يعني كما يعني يقول بعض السلف الآن الذهب يقول في يزيد وهو يقول لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه، وإن كان له منقبة كما هو يعني معلوم، لكن فيه من المؤخرات ما يعني قاله الإمام الذهبي لا نسبه ولا نحبه، بخلاف الروافض ماذا يقولون؟ يقول لك إذا قدم لك الشراب اشرب يزيد ولا عن يزيد. فالشيعة عندهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللعن والسب والسب، حتى يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقبح السلام واضح. فالديننا أقسم فيه أن اللعن هذا جائز وبشروط معينة، لكن إن الواحد يتقرب إلى الله باللعن فهذا ليس من خلق أهل الإسلام. حتى إبليس أنت لا يصلح أن تتقرب إلى الله بأنك تقول كذا مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أجل تقول لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله. اللعن ليس من طبع المؤمن ولا خلقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعنين الذين يكثرون اللعن. كذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعام ولا لعان ولا فشش ولا بذيء. فكثرة اللعن ليس من خلق المسلم، لكن يمكن يجوز اللعن في بعض المواضع بشروط معروفة. فأما الاشتغال باللعن والسب فهذا ليس شأننا، إنما هو شأن يعني أهل البدع. فكتفي ليلة هذا القدر، وهناك بعض الأشياء ربما يفيد أن نتكلم فيها. الأخ يسأل: البعض يحتج بما أوردت فيما ارتاب أحد إخوته وسلم منه الروم والفرس إلى آخره، فكل الناس تتكلم في بعض الدعاء الذين يخالفون المنهج، فماذا يقال لهم؟ هي مشكلتنا الآن أننا المنهج طبعا هو يقصد المنهج السلفي، يعني حتى يلد الإنسان هذه الأرض المنزلقة حتى لا ينزلق ويقع يعني صريعا أو يخر اليدين والفم، هذه تحتاج لكبير في سلوك هذه الشروط. لكن باب الغيبة إذا فتح في هذه الحجج ينتهي إلى يعني الهلكة وإفلاس الدين وإفساد القلوب. والسلفية مظلومة الحقيقة بين من ينتسبون إليها. فبعض الناس الآن يعني يحسبون أنهم يحتكرون المنهج السلفي، وأنك إن لم توافقهم فأنت كذا وكذا من التنابل بالأقارب اللي هو معروف. واضح. فما ينبغي الإنسان أن يغتر بها. والله إن كان العلماء العاملون الورعون الذين يستطيعون أن يتحكموا في كلامهم وينضبطوا الضوابط الشرعية في عند النصيحة وعند النقد قاموا بهذا الأمر عنك، فلا تنشغل أنت به. أما عموم الإخوة وطلبة العلم ينبغي أن يفتحوا وينفتح هذا الباب من الصفر، لأن في الغالب يعني هو يتكلم يقول هؤلاء يضلون الناس وكذا وكذا، والناس في غفلة عن, 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 عن هذه المعارك وهذه الأشياء. فالتكلم في أهل يقول هل التكلم في أهل البدع من الغيبة المحرمة؟ طبعا كيف يكون التكلم في أهل البدع من غير المحرمة؟ هذه من الواجبات الشرعية فضح أهل البدع وكشف عوارهم وتبيين مناهجهم، هذه من مقاصد الشريعة كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فتوضيح الحق وتنزيهه عن الباطل وكشف أهل البدع وضلالتهم هذه من الواجبات الشرعية. واضح. لكن ينبغي أن يكون الإنسان متأهلا لذلك معتصما به بالقواعد الشرعية. يكفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع كثرة تكلمه في الرجال في الأحاديث ضامن نفسه وضابط نفسه حتى إنه لا يكون يعني إني لا أرجو أن ألقى الله ولا يقاربني أحد بحق في غيبة، ما أكون ظلمت أحد أبدا بغيبة، مع أن الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث يعني أمر بالتحكم وضابط نفسه في كل لفظ يتكلم به في غاية الدقة عند حكمه على الرجال. فيجمع بين نصيحة الأمة بكشف الضعفاء من الرجال وذكر عيوبهم ومكانتهم بالضبط في غاية الدقة، وفي نفس الوقت على ثقة بأنه لم يظلم أحدا بحيث يكون في عنقه حق لهذا الأحد يعني يوم القيامة. فالشاهد أن قليل جدا من الناس من يستطيعون ضبط أنفسهم عند الكلام، وإنما يخرجون إلى الظلم الفاحش كما راينا ممن فتح على كتب هذا يعني الباب. يقول: هل قول احد السلف في الغيبه شرط الجواز عدم قصد التعيير؟ هل هذه